وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
المثل الذي يلي أيها الإخوة في سورة البقرة وهي في الآية 261، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات فضل الإنفاق في سبيل الله. والآيات التي في سورة البقرة أيها الإخوة هي أكثر الآيات التي وردت في فضل الإنفاق في سبيل الله، فحث على الإنفاق مباشرة وضرب الأمثال بأكثر من مثل. فقال الله سبحانه وتعالى في أول هذه الأمثال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيضرب المثل للمنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى صادقا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بأن نفقته مثلها كمثل حبة زرعت في الأرض فأنبتت، قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة واحدة أنبتت سبع سنابل. ولاحظوا أن هذا مثل كما ذكر ابن عاشور، حبة واحدة وتحولت إلى سبع سنابل دون أي يعني جهود أو تدخلات خارجية، وإنما بركة من الله سبحانه وتعالى. قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، والسنبلة هي سنبلة البر أو الشعير وكلكم تعرفونها. ولاحظوا أيها الإخوة أن هذا المثل الذي ضربه الله مثل يعرفه عامة لجميع الناس، كذلك يضرب الله للناس الأمثال. الأمثال التي يضربها الله لنا في القرآن كلنا نعرفها، بسيطة وسهلة، لا يضرب الله لنا أمثالا معقدة لا يدركها إلا المتخصصون النادرون، وإنما يضرب أمثال يدركها عامة الناس، لأن هذا القرآن كتاب هداية للناس جميعا والناس كلهم مخاطبون به، ولم يخصص الله سبحانه وتعالى بخطابه في القرآن طبقة دون طبقة، وإنما للناس جميعا. فضرب الله المثل بهذه الحبة التي يعرف الناس، والمجتمع في المدينة النبوية والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآيات في المدينة المنورة، فالمجتمع في المدينة المنورة مجتمع زراعي، والأنصار أهل زراعة. وهذه بالمناسبة أيها الإخوة مهمة جدا لمن يريد أن يعني يدرس تفسير القرآن الكريم، وهو معرفة عادات العرب في الوقت الذي نزل فيه القرآن الكريم. عندما نزل القرآن الكريم على النبي في مكة، ومكة ليسوا أهل زراعة لأن ليس عندهم مصادر الري ولا مياه، وإنما كانوا أهل تجارة، بل سميت قريش قريشا لذلك. لكن عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هناك إضافات كثيرة في الخطاب القرآني تتناسب مع البيئة الجديدة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذه. فضرب الله مثلا بالحبة وبالزرع وبالنخيل، وسوف تأتي معنا، لأنهم كانوا أهل زرع وأهل نخيل، فهذا المثل المضروب يدركه كل أحد. هذه الحبة التي توضع في الأرض فتخرج سبع سنابل، ثم كل سنبلة فيها 100 حبة، يعني 700 ضعف. فالله سبحانه وتعالى يعني يحث، يريد أن يحث المؤمنين على الإنفاق، فيبين لهم فضل النفقة، ويقول لهم أن أحدكم قد ينفق الدرهم فيضاعفه له الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. والإنسان أيها الإخوة يطمع دائما في الربح، والناس ما يتاجرون دائما إلا من أجل الربح، ولولا الربح ما تاجر الناس. فهذا المثال يغري بالمتاجرة، ولذلك لما فهم الصحابة الكرام هذا المعنى تاجروا مع الله. بل إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حث على الإنفاق في سبيله بأكثر من طريقة، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الآن لو يأتيك الملك الآن ويستقرض منك مبلغ، لو ما كان عندك المبلغ تبحث عنه وتدوره حتى تسلف الملك، لأنك تعلم أنه سوف يكون قضاؤه أكثر مما أخذ، وإن لم يكن ماديا فهو معنويا. فكيف الله سبحانه وتعالى بنفسه يستقرضنا ويقول من ذا الذي يقرض الله؟ والله سبحانه وتعالى غني عنا وعن قربنا، ولكنه من باب التحضيض والتشجيع. فهنا يقول لك سوف أعطيك على الدرهم الواحد 700 درهم ربح، وهذا لا يعطيه أحد من البشر، ما في أحد. ولذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جاءته قافلة كما يذكر في كتب السيرة، وكان في زمن مجاعة، فلما جاءت قافلته تسابق التجار عليها وأعطوا عبد الرحمن بن عوف أضعاف، 3 أضعاف ويشترونها منه. قال هناك من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا 4 أضعاف، 5 أضعاف، 10 أضعاف. قالوا يا ابن عوف نحن تجار المدينة، من أعطاك أكثر من هذا؟ قال الله، الله أعطاني 700 ضعف وفرقها على فقراء المدينة. هذا تطبيق عملي أيها الإخوة لمثل هذه الآيات كانوا يصنعونه رضي الله عنه. ولذلك أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري لما نزل قول الله تعالى، وهذا أيها الإخوة حتى يعني نخرج من رتابة التفسير، نحن أيها الإخوة عندما نشرح التفسير ولا الحديث ترى في النهاية المقصود هو العمل والاستجابة، ومهما بالغنا في التفصيلات والتشقيقات فهذا هدفه علمي وتعليمي بحت، لكن الثمرة الحقيقية هي العمل والاستجابة. فإذا وفق الإنسان أيها الإخوة للاستجابة فقد تحقق المقصود. فأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، واضح الآية ما يبغى لها تفسير، صح؟ أنه لا يمكن أبدا أن تنالوا البر بمعنى الأجر العظيم الواسع غير المحدود، لأن البر هو الأجر العظيم الواسع غير المحدود، مثل البر الآن نحن نقول البر هو المكان المفتوح الواسع، فكذلك البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن لا يمكن أن تنال هذه المنازل العظيمة حتى تنفق من أحب الأموال إليك، هذا اختبار. وليس كما أفعل أنا وأمثالي اليوم عندما يتصدق الواحد منا فيستخرج النقود من جيبه ويبحث يعرض عن 500 وعن 200 وعن 100 وعن 50 وعن 10 وعن 5 ويبحث عن الريالات ثم يسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فهم هذه الآية مباشرة، وكان عنده مزرعة مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أظنها اليوم تمثل جزء كبير من المسجد، من المسجد النبوي. قال وكان فيها 600 نخلة وكانت من أجمل المزارع في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ فيها أحيانا وصلى وربما أكل منها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، هذه المزرعة اسمها بيرحاء، وإني قد جعلتها يا رسول الله في سبيل الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. يا سلام، تطبيق عملي فعلا. فتصدق بها رضي الله عنه، فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لأبي الدحداح أو كلمة نحوها، رب عذق رحراح في الجنة لأبي الدحداح. فالفكرة أيها الإخوة هنا في مثل هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وهل اكتفى بذلك؟ قال لا، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا الوعد أيها الإخوة يشجع البخيل أن يجود في سبيل الله. لذلك كان الصحابة يتسابقون رضي الله عنهم وأرضاهم على قلة ذات أيديهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون. وينبغي أن نكون كذلك جميعا أيها الإخوة، فإن فرص الإنفاق كثيرة، وأنت الدرهم الذي تنفقه فأنت تحتفظ به، أما الدرهم الذي تمسكه في رصيدك فهو الذي تفقده. وتعرفون قصة عائشة رضي الله عنها عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم بقي من الشاه، فقالت أو تصدقنا بيدها ولم يبق منها إلا كذا وكذا، قال كلها بقي أو إلا كتفها أو كذا، فالذي أنفقناه وتصدقنا به هو الذي يبقى. وقد ذكر ابن عاشور رحمه الله كلمة جميلة في تفسير لهذه الآية فقال، طبعا المفسرون يقولون هل يوجد حبة تخرج 7 سنابل وكل سنبلة تخرج 100 حبة؟ فبينهم خلاف في هذا، يعني هل هناك فعلا حبة يخرج منها مثل هذا؟ وبعض المزارعين ممن رأيتهم في كتب الزراعة وكذا يذكرون هذا ويذكرون أكثر منه، ويقولون أن أحيانا بعض الحبة تخرج أكثر من 7 سنابل، فبركة الله سبحانه وتعالى لا حدود لها. وإن لم يكن هذا فهو مثال مضروب ضربه الله سبحانه وتعالى، وهو يتحقق للمنفق في سبيل الله، سواء تحقق هذا في واقع الناس أو لم يتحقق. يقول ابن عاشور رحمه الله قال هذه الآية عودا على التحريض على الإنفاق في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى قد قال في السورة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا تحذير ودعوة أنك أنفق الآن قبل أن تسحب الأوراق، لأن الإنسان إذا خرجت روحه انتهى وقت العمل، ويأتي يوم القيامة فينظر إلى هذه الأجور العظيمة التي لو كان فعلها لكانت ارتفعت به في درجات الجنان، زادت من موازينه، فيندم ندما عظيما. لذلك قيل أن كل الناس يوم القيامة يندمون، المؤمن والكافر، فالمؤمن يندم أن له لم يكن استزاد من العمل الصالح، والكافر يندم على أنه لم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى. فالآية قال فالآية تثير في نفوس السامعين الاستشراف لما يلقاه المنفق في سبيل الله يومئذ، بعد أن أعقبها سبحانه وتعالى بدلائل ومواعظ وعبر، وقد تهيأت النفوس لاستقبال هذا المثل. وهذه الآية والإخوة دليل عظيم على فضل الإنفاق في سبيل الله، وصريحة في هذا، ولذلك ينبغي على المسلم العاقل ألا يحرم نفسه من هذا ولو بالقليل. ومن فوائد الآية أيها الإخوة أن جزاء المنفق في سبيل الله عليه وحده، أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بمجازاة المنفق في سبيل الله، فإنه قال والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول في الصيام قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فمعنى الحديث فإنه لي وأنا أجزي به أنه لا حد لجزائي لهؤلاء الصائمين، بمعنى أن الله قد حدد في بعض الأعمال الحسنة بعشر أمثالها، قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولا شك أن هذا أيها الإخوة كاف للمسارعة إلى الإنفاق في سبيل الله. المثل الذي يلي أيها الإخوة مرتبط به، مرتبط بمسألة الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء أيها الإخوة نداء عظيم بوصف الإيمان، وهذا الوصف هو أعز الأوصاف التي يفتخر الإنسان المسلم بأنه يتصف بها، وهو عندما ينادي سبحانه وتعالى فيقول يا أيها الذين آمنوا كأنه يحرضنا على الاستجابة، بمعنى يا من ادعيت أنك مؤمن، يا من تزعم أنك مؤمن، افعل كذا وكذا. وهذا يسمونه الحث، وفيه شيء من الاستفزاز للعمل، كما يقول أحدنا للرجل عندما يريد أن ينازل رجلا أو يضارب رجلا فيقول له إذا كنت رجلا فافعل كذا وكذا، يعني يستفزه، يعني إن كنت تقول أنك رجل افعل كذا وكذا. فالله يقول هنا إن كنتم صادقين في إيمانكم فافعلوا كذا وكذا، وهذا أسلوب في غاية البلاغة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الإنفاق في سبيل الله، الآية اللي قبل كذا والآية السابقة. عندما ينفق الإنسان في سبيل الله، يعني يفرض مثلا على سبيل المثال أنك تصدقت على جيش فأنفقت مثلا 100,000 أو 100,000,000 لهذا الجيش، هذه نفقة عامة لا تستطيع أن تمتن بها على أفراد فتقول لأحدهم تعال أنا والله دفعت وأنا اللي سويت وأنا اللي دفعت لكم وأنتم ما تسوون شيء من دوني، لا، هذا يعني نفقة عامة. لكن في النفقة الخاصة يمكن المن والأذى. فجاء في الآية التي معنا الآن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهذا نهي لكل مؤمن أن لا يتصدق ثم يمن على المتصدق عليه، على الفقير، إذا رأى الفقير مثلا في حالة حسنة أو رآه قد استغنى فيقول له أنت شايف نفسك الآن وأنا اللي متصدق عليك أمس وأنا اللي معطيك، وأنا صح ولا لا؟ هذه منة تبطل العمل وتفسده وتحبطه، كأنك ما سويت شيء. نعم، إبطال له. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو المن بالكلام، قالوا، والأذى هو الأذى بالفعل. وأعجبتني كلمة هنا للزمخشري يقول في كتابه الكلم النوابغ، يقول طعم الآلاء أحلى من المن وهو أمر من الآلاء عند المن. سجلوها هذه وبعدين نشرحها. يقول طعم الآلاء أحلى من المن. الآلاء يعني النعم، والمن هنا هو العسل، نعم، الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قالوا المن هو طعام يشبه العسل يأتي إليهم دون تعب. فيقول طعم الآلاء أحلى من المن. الإنسان إذا أسدى إليك معروفا فإنه أحلى من العسل. قال وهو أمر من الآلاء عند المن. والآلاء الثانية قالوا هو شجر مر الورق، شجر مر الورق اسمه آلاء، ولا أدري هل هو مفردته الألوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو لا. قال وهو أمر من الآلاء عند المن، يعني عند المن به وذكره والتنغيص عليه بالمن به. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بمن ينفق ماله في سبيل الله ولكنه ليس لوجه الله وإنما رياء سمعة، وهذه تصح في المنافقين وفي من فعل بفعلهم. والنيات أيها الإخوة أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أيها الإخوة أن يأتي يطعن في نيات الآخرين أبدا ولا ينبغي، وإنما هذه النيات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الوحيد الذي يعلم ما في الصدور. فالله يقول سبحانه وتعالى هنا كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا الذي ينفق ثم يمن على الآخرين بعطيته فيفسدها مثله، قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. شوفوا الآن هذا مثل مركب، يمثل الذي ينفق من المسلمين ثم يمن بعطيته أو يؤذي الفقير بأنه مثل المنافق الذي ينفق في سبيل الله رئاء وسمعة. تجد أنه هذا المنافق لا ينفق إلا إذا كان أمام الكاميرات وأمام وسائل الإعلام وأمام الوجهاء فيتبرع، ليس لوجه الله وإنما رياء وسمعة. فهذا أيضا صدقته باطلة ونفقته مردودة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من أشرك معي في عمله غيري تركته وشركه، وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى هذا ونظره بمثل معروف محسوس، قبل شوية تكلم عن السنبلة والحبة وهذه معروفة، في مثل آخر أيضا معروف لنا جميعا، قال كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. شوفوا الآن إذا هطل المطر، شوفون الأسبوع هذا أمس وقبل أمس كان فيه مطر صح، ولاحظتم كان فيه غبار. الصفوان هو الصفا الملساء الحجر الأملس، صفوان، والصفوان مفرد وجمعها صفي، وفي اللهجة العامية نحن نقول صفيان، وبعض العلماء يقول صفوان هي جمع ومفردها صفا. فهذه الصفا الملساء يأتي عليها الغبار والتراب، حتى أنك عندما تنظر إليها تظن أنها تراب وليست صفا ملساء. فإذا نزل عليها المطر الغزير غسل هذه الطبقة الرقيقة من التراب، فأصبحت إيش؟ ملساء نظيفة صلداء، حجر أملس. هذا المثل، هذه القشرة الرقيقة من التراب الذي كان على الصفا هو مثل هذا العمل الظاهري للمنافق، لكن عندما ينزل عليه المطر بقوة فيمحص الحقيقة، فإذا بها ليست تراب وإذا بها صفا صلداء. فإن في الآخرة يبطل الله سبحانه وتعالى نفقة هؤلاء المنافقين الكذابين المرائين كما يفعل الماء بهذا التراب الرقيق، كما قال أيضا في آية أخرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني هم عندهم أعمال صالحة ينفقون ويتصدقون. لأن الآن المرائي والمنافق عندما يتبرع مثلا بمليون ريال أو مليون دينار أو مليون دولار لمشروع من المشروعات، هذا ينتفع به هؤلاء الذين أصحاب المشروع، لكنه لا ينتفع به هو لأنه لم ينفقه لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتساءلون عن أعمال هؤلاء المنافقين أو حتى أعمال الكفار الصالحة كيف يجازون عليها في الآخرة. ولذلك لما سألوا عن عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان كان من أكرم قريش في قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضرب به المثل في الكرم، حتى ذكر بعض العلماء التاريخ أنه كان أكرم من حاتم الطائي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا يعني يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يحب مكارم الأخلاق، كان كريما، فهل يعني ينفعه ذلك عند الله؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوفوا سبحان الله العظيم أيها الإخوة، المسألة هي مسألة عقيدة وكلمة. ولذلك أبو طالب كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعمه دعم قوي، ولكنه لم يسلم فهو من أهل النار. وأيضا حاتم الطائي عندما جاء الأسرى من طي، فكانت فيهم سفانة بنت حاتم الطائي وكانت مع الأسيرات، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم قالت أريد أن أكلم رسول الله، فقالت يا رسول الله أنا سفانة بنت حاتم الطائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وأطلق بإطلاقها أسرى طي كلهم. لكنه عليه الصلاة والسلام قال كلمة أخرى، قال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وقال لو كان أباك مسلما لترحمنا عليه. أرأيتم أيها الإخوة؟ فكذلك هذه الأعمال التي يعملها المنافق لا تنفعه عند الله، كما يصنع هذا المطر وهذا الوابل الشديد بالتراب على هذه الصفة. فمعنى الآية أيها الإخوة كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان أي صفا ملسى عليه تراب فأصابه وابل، والوابل هو المطر الشديد، فتركه صلدا يعني أملسا لا شيء لا تراب عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني يوم القيامة يأتون فيرون أن أعمالهم قد أحبطت لا يقدرون على شيء منها أن ينتفعوا به. ولا شك أن هذا أيها الإخوة جزاء لهم من جنس عملهم، لأنهم كانوا في الدنيا يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر ويظنون أنهم بذلك يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى استهزأ بهم فأراهم أعمالهم يوم القيامة ثم أبطلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله: يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: ولماذا يا رسول الله؟ قال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. وهذا المثل أيها الإخوة لا شك أنه في غاية التحذير من المن والأذى للمنفق. إذا أنفقت شيئا فأمسك لسانك وأمسك يدك، خلاص انسى الموضوع تماما. لماذا؟ لأن الفضل ليس لك، الفضل أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله في مواضع كثيرة في القرآن الكريم في مدح المؤمنين المنفقين، قال: ومما رزقناهم ينفقون، وأنفقوا مما رزقناهم. فأنت مجرد مستأمن على هذا المال، المال هو مال الله، والحق الذي وجب فيه هو حق الله، والفقير مستحق. فأنت عندما تمن أو تؤذي فأنت قد ارتكبت إثما عظيما. وهذا ابتلاء أيها الإخوة للطرفين، المال هو ابتلاء للغني وابتلاء للفقير، والموعد عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تذكرون الحديث العجيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل، أحدهم كان أعمى، والثاني كان أبرص، والثالث كان أجذم. فجاءهم فشفاهم الله سبحانه وتعالى الثلاثة في القصة المعروفة. فلما جاء الملك في هيئة فقير إليهم لم ينجح منهم إلا واحد صاحب الغنم. جاءه الفقير وقال: أنا منقطع وكذا. فقال: انظر هذا الغنم، كنت فقيرا وكنت مريضا، نسيت هل هو كان مجذوما أو أبرصا أو أعمى، فمن الله علي بهذا المال وشفاني وأعطاني، فخذ ما شئت ودع ما شئت. يا سلام. فقال: أمسك عليك مالك، بارك الله لك في مالك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. فهذا الابتلاء أيها الإخوة، المال اللي عندك والراتب اللي تأخذه هذه كلها ابتلاء، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع سؤالين، منها عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذه مسؤولية عظيمة أيها الإخوة، ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه ولا يفرح بكثرة المال الذي يجري في يده، فإنه ابتلاء سوف يسأل عنه. ومن فوائد هذا المثل أيها الإخوة مراعاة الإسلام لنفس الفقير، مراعاة الإسلام لنفس الفقير. فإنه كما أمرك بأن تتصدق وتعطي، نهاك أن تجرح كرامة هذا المسلم بكلمة أو بعبارة أو بحركة أو بإشارة، لأنه الفقر ليس عيبا، وقد يغتني الفقير، وإنما هي كلها مدرسة ابتلاء يختبرنا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية أيها الإخوة أن الذي يمن بصدقته فإنما ذلك لضعف إيمانه، لضعف الإيمان أيها الإخوة في النفوس تظهر مثل هذه الأخلاقيات.